الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، ورأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، ثم سأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن، أما بعد، هذه القصة اللي حصلت أبي قتادة كانت في عمرة الحديبية السنة السادسة من الهجرة، والقصة ثابتة في الصحيحين، وذلك أن الصحابة كانوا محرمين للعمرة وأبو قتادة لم يحرم، فرأى حمارا وحشيا وهو على فرسه، فقال لأصحابنا أولوني صوتي، قالوا: لا نعينكم شيء، نحن محرمون ولا نعينك على الصيد بشيء. فسألهم روحا فقالوا: ألا نعطيك روح. نزل وأخذ الروح ثم شد فقتله، فأكلوا بعضهم منه، ثم تحرجوا قالوا: كيف نأكل ولم نسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو طعمة أطعمكم الله. هذا محمول على أنهم لم يشاركوا في قتل الصيد، ولا أشاروا ولا أعانوا ولا صيد من أجل المحرمين. أما لو أشاروا أو أعانوا أو صاده من أجلهم فإنه يحرم عليهم جمع بين النصوص كما دلت النصوص. نعم.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون، فأهدي له طير وهو راقد، فأكل بعضنا وتورع بعضنا، فاستيقظ طلحة فوافق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وفق من أكل، يعني قال: إنكم وافقتم السنة وأصبتم. نعم، وهذا هو الصواب، لأن هذا الطير لا، يعني ما صيد من أجلهم ولم أشاروا ولم يعينوا بشيء، فلهذا يجوز المحرم يكون الصيد إذا لم يكن أشار ولا أعان ولا صيد من أجله. ولهذا وفق من أكل، يعني قال إنه وافق الصواب والحق. نعم.
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبره عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كانوا بالروحاء إذا حمار وحش عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
يعني قد عقر، يعني ضرب بسهم. نعم. فقال: نعم.
فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي
مكان أثاية مكان طريق الجحفة، والعرج كذلك مكان، نعم، قرية جامعة، نعم.
إذا ظبي حاقف في إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه.
أمر حاقف يعني نائم، ظبي نائم، فأمر رجلا يقف عنده لأنهم محرمون، والمحرم ممنوع من الصيد، نعم.
ما لا يجوز للمحرم أكله،
لا يريبه أحد يعني لا يتعرض له أحد، نعم.
ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أنه
جثامة الصعب بن جثامة
صلى الله عليه عن الصعب بن جثامة أنه أهدي لرسول الله صلى الله
أنه أهدى
أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال أما إنه لم نرده عليك إلا أن حرم.
نعم، وهذا محمول على أن الصعب بن جثامة صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الحمار مقتولا، وذلك أن صعب بن جثامة كان رجلا مضيافا، فلما سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم صاد الحمار من أجله، فلهذا لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ورده عليه تأثر الصعب في وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرد عليك إلا أن حرم. وإن كان الحمار حيا فلأن الحي لا يقبله المحرم، المحرم ما يأخذ الصيد الحي، وإن كان مقتولا فيكون صاده من أجله، نعم، فلهذا رده. وهذا هو الجمع بين قصة أبي قتادة والصعب بن جثامة. أبو قتادة صاد ولم يشير ولم يعين ولا صاده من أجله، فلذلك قال لهم النبي كلوا، وأما الصعب بن جثامة فإن النبي رده عليه لأنه صاده من أجله. في حديث جابر صيد الحرام الصيد حلال لكم ما لا تصيدوه أو يصيد لكم، نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل حتى إذا كان بودان رأى حمار وحش فرده عليه وقال إنا حرم لا نأكل الصيد،
نعم.
أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال لزيد بن أرقم ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله؟ قال نعم.
نعم، ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله؟ هذا هو معلوم العلم، الجملة في محل نصب مفعول علم، علمت، ما علمت، ما هو المعلوم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبل، هذا المعلوم. هذه الجملة في محل نصب مفعول علم، يعني ابن عباس قال لزيد بن أرقم هل علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو وهو محرم فلم يقبل؟ قال نعم، نعم.
أخبرني عمرو بن علي قال سمعت يحيى وسمعت أبا عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال نعم، أهدى له رجل عضوا من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكل إنا حرم. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش تقطر دما وهو محرم وهو بقديد فردها عليه وهو أحسن الله إليك وهو بقديد فرده عليه
فردها
عليه
يعني الرجل رد الرجل عليه نعم لأنه صادها من أجله نعم.
أخبرنا يوسف بن حماد المغني
المعني
أحسن الله إليك أخبرنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن الحكم وحبيب وهو ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وهو محرم فرده عليه. إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله أيأكله أم لا؟
نعم هذا في الترجمة البخاري أخذها من البخاري نفس الترجمة قال إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال وهذا في قصة أبي قتادة لأن وقتادة كان لم يحرم وأصحابه محرمون الحديث الأول مرة فأبصروا حمار وحش فجعلوا يضحكون يعني تعجبون يعني نحن محرمون لا نستطيع الآن ممنوعين ففطن أبو قتادة من ضحكهم فركب فرسه وقال ناول الصوت فأبو وقال رفع صوت ثم قتله وأكلوا منه يعني إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال فقتله المحرم لا فلا يضر ما يضر كونه ضحك نعم لأنه ما أشار ما يعتبر الضحك إشارة ولا إعانة نعم إذا ضحك المحرم ما جزم الترجمة حتى يتأمل طالب العلم من الحديث والتقدير إذا ضحك المحرم ففطن الحلال الصيد فقتله فإنه يأكله إذا لم يكن أعانة أو أشار عليه نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم فبينما أنا مع أصحابي ضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا حمار وحش فطعنته فاستعنتهم فأبوا أن يعينونني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فطلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني خشوا أن يتأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه مسافة نعم
أن نقتطع فطلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أرفع فرسي يعني يسرع يمشي يسرع حتى يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا نعم
أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من غفار في جوف الليل فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته وهو قائل بالسقيا فلحقته فقلت يا رسول
الله هو قائل من القيلولة سيقيل بالسقيا والسقيا موضع هنا وهو يعرفونه قال أين النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أدركته وسيكون وقت القيلولة في هذا المكان نعم
فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم فقلت
وإنهم قد خشوا
أن يقتطعوا دونك فانتظرهم فقلت يا رسول الله إني أصبت حمار وحش وعندي منه فقال للقوم كلوا وهم محرمون أخبرنا عبيد الله ابن فضالة بن إبراهيم النسائي قال أخبرنا محمد وهو ابن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن يحيى بن
سلام
صلى الله عليه وهو ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية قال فأهلوا بعمرة غير فأهلوا بعمرة غيري فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي منه وهم محرمون، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة فقال كلوه وهم محرمون.
نعم، هذا محمول على أنهم ما أشاروا إليه ولا أعانوا في قتله ولا صاده من أجلهم كما سبق. نعم.
إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم، قال فرأيت حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح واستعنتهم فأبوا أن يعينوا.
فاستعنتهم
واستعنتهم فأبوا أن يعينونني فاختلست صوتا من بعضهم فشددت على الحمار فأصبته فأكلوا منه فأشفقوا. قال فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا لا. قال فكلوا.
نعم، تقدير الترجمة إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال فلا يأكل إذا أشار. لكن هنا ولذا قال هل أشرتم؟ قالوا لا فقال كلوا. فهي أن المحرم إذا أشار أو أعان إذا أشار أو أعان الحلال في قتل الصيد فإنه لا يأكل منه لأنه في حقه ميتة، يكون في حق يعني الصيد في حقه ميتة بل أشد من الميتة، وكذلك إذا صاده الحلال من أجل المحرم. فإذا أشار أو أعان أو ساعد أو صاده من أجله فإنه يحرم، أما كونه إذا كان ضحك وفاضل له لا يضر هذا. نعم.
السكوت ومن
يعانى. سكوت عن أي شيء؟
عن إنه باللغة منه.
سكوت ما على اسم السكوت. نعم.
شيخنا هنا قال اختلست السوق من بعضه.
إيه أخذ.
هل يمنعه السوق؟
ما أخذه بخلسه بدون اختيار. أخذ بخلسه وذهب. ما أعطى ولا ما أشهر ولا عنه.
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن عن عمرو عن المطلب عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. قال أبو عبد الرحمن عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان قد روى عنه مالك.
نعم، عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ابن عمرو الذي روى عنه يعقوب بن عبد الرحمن. والحديث هذا وقوله صد البر لكم حلال، حديث جابر صد البر لكم حلال ما لا تصيدوه أو يصد لكم. يصد لكم الصاد بالألف وهو جائز على لغة، لن تصيدوه أو يصاد لكم، يصاد لكم هذا جائز على لغة وهي بسكون الدال. يصاد صد البر لكم حلال ما لا تصيدوه أو يصاد لكم، يصاد بسكان الدال سكون الدال عطف على تصيدوه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من أهل السنن، والحديث فيه ضعف لكنه ينجبر بحديث أبي قتادة وحديث طلحة بن عبيد الله، لأن الحديث فيه ضعف وعدم سماع المطلب من جابر، لكن ينجبر هذا الضعف بحديث أبي قتادة وحديث طلحة بن عبيد الله. قول النسائي ليس بالقوي هو من رجال الصحيحين في نظر قول ليس بالقوي. هنا فيه كلام قول على النسائي هو قول الحاشية، قول عمرو بن أبي عمرو ليس هو بالقوي. قال إيش عندك الحاشية؟
ليست عندي شيء.
ها؟ قال الشيخ ولي الدين.
أحسن الله عليك. وقال الشيخ ولي الدين قد تتبع النسائي على هذا ابن قد تبع النسائي على هذا ابن حزم فقال خبر جابر ساقط لأنه عن عمرو وهو ضعيف، وقد سبقهما إلى تضعيفه يحيى بن معين وغيره، ولكن وثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عدي وغيرهم وأخرج له الشيخان في صحيحيهما، فوجب قبول خبره. وقد سكت أبو داود على حديثه هذا، فهو عنده إما حسن أو صحيح وصححه الحاكم في المستدرك، وقال إنه على شرط الشيخين، ولكن المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يخرج له واحد من الشيخين في صحيحه، وهذا يدل على أن الحاكم لا يريد بكونه على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما كما ذكره جماعة، لأنه لا يجهل كون الشيخين لم يخرجا للمطلب، فدل على أن مراده أن يكون رواية أن يكون راويه في كتابيهما أو في طبقة من أخرج له. ثم أعل الترمذي هذا الحديث.
أعل الترمذي هذا الحديث
بالانقطاع بين المطلب وبين جابر، فقال إنه لا يعرف له سماع منه، وكذا قال أبو حاتم. وقال البخاري لا أعرف للمطلب سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الدارمي مثله خمس ليس على المحدث.
على كل حال كما سبق يعني الله ينجبر به في حديث أبي قتادة وحديث طلحة. نعم سمع كم.
السلام الله عليكم شيخ. يقول الإمام النسائي رحمه الله في سننه: ما يقتل المحرم من الدواب؟ قتل الكلب العقور. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور.
نعم، وذلك أن هذه الخمس فواسق خرجت عن طبيعة غيرها بالأذى، والفاسق هو الفسق من الخروج، ومن فسقات التمرة يخرج، والفسق هو الخروج. سمي الفاسق فاسق لأنه خرج عن الطاعة إلى المعصية، وكذلك الدواب التي تخرج عن غيرها بالإيذاء سمى فاسق. فهذه الخمس الغراب فاسق لأنه يأكل سنبل الزرع، ولأنه ينقض الجروح التي تكون على ظهر البعير من فسقه، إذا برئ الجروح اللي في ظهر البعير ينقرها حتى تعود من جديد، ويأكل سنبل الزرع. والحداء كذلك، حداء طائر يخطف الطعام ويخطف الأطفال. والعقرب كذلك معروف تلد دمها، والفأرة مفسدة وفاسقة، والكلب العقور يعقر الناس. فهذه خرجت من غيرها بالإيذاء، فلذا جاز قتلها في الحل وفي الحرم. وكذلك الحية والسالسة جاء ذكرها، وهي السالسة في الحديث الذي بعده، ولأنه لمن العقرب. والوزغ أيضا السابع أيضا، لأنه في السم، ويقاس عليها ما فيه إذاء كالذئب والسبع العادي وكذا الذباب والحشرات المؤذية، كلها تقتل في الحل وفي الحرم. نعم.
السلام الله عليكم. قتل الحية. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلهن المحرم: الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور.
وهذا القيد الغراب الأبقع أخذ بعض العلماء بهذا القيد، مقيد الأحاديث المطلقة في الغراب بالأبقع، حمل المطلق على المقيد، ولم يأخذ آخرون من أهل العلم بهذا القيد، لأن الروايات المطلقة أصح وأكثر ولأن الغراب مؤذي ومفسد ولو لم يكن أبقى. الغراب مؤذي ومفسد ولو لم يكن أبقى، وهذا هو الأرجح. نعم.
أحسن الله عليك.
إذا كان مؤذي كل شيء يؤذي، إذا حصل منه أذى نعم، ولا يدفعنا إلا بالقتل ولا بس. نعم.
أحسن الله عليكم. قتل الفأرة. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في قتل 5 من الدواب للمحرم: الغراب والحداة والفأرة والكلب العقور والعقرب.
نعم، أفردها بالترجمة النص عليها. نعم.
سلام الله إليه. قتل الوزغ. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكار أو عكاز.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. وبيدها عكاز، فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزغ، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام إلا هذه الدابة، فأمرنا بقتلها ونهى عن قتل الجنان إلا ذا الطفيتين. أحسن الله عليكم. إلا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء.
نعم. الوزغ هنا كما هو معروف، الوزغ هذا اللي فيه السم، ثم الضاطور والبرصي، والتانيث قالت: ما هذا؟ قالت: لهذه الوزغ. التانيث باعتبار أنه دابة، باعتبار الدابة. الوزغ فتح الزاي، يسمى البرصي، يسمى الضاطور، معروف، ففيه معروف فيه سم. جاء في صحيح مسلم فضل من قتله، وأنه في أول ضربة من قتله في أول ضربة فله كذا من الحسنات، ومن قتله في الضربة الثانية فله كذا من الحسنات. وفي هذا الحديث بيان فسقه وخبثه الوزغ، وأنه ما من دابة إلا تطفئ نار إبراهيم إلا الوزغ من خبثه، ينفخ من بعيد حتى تشتعل، ومن بعيد لكن من خبثه، ولا ما هو مؤثر، لكن من خبثه، من الخبث اللي فيه ينفخ، يريد أن تشتعل النار، هذا من خبثه. ولهذا قال: ما لم يكن شيئا إلا يطفئ على إبراهيم إلا هذه الدابة، فأمرنا بقتلها ونهى عن قتل الجنان. الجنان هي حيات البيوت لا تقتل حتى تنذر 3 مرات، في حديث آخر أنها تنذر 3 أيام، والجمع بينهما أنها تنذر 3 مرات في يوم أو في 3 أيام. جاء في صحيح مسلم: تنذر، لأن قد تكون من الجن، فإذا نذر 3 مرات فله قتلها. معروف قصة الأنصاري لما كان في غزوة الخندق، يحفر الخندق، الأنصاري كان حديث عهد بعرس، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى أهله، فوجد المرأة قائمة بالباب، فأهوى بالرمح من غيرته، فقال: تنتظر حتى تنظر ما الذي أخرجني. فلما دخل وجد أهل الحية مطوية على فراشه، فانتظمها بالرمح، ماتت، وقتل في الحال، فلا يدري أيهما أسرع موتا، الشاب أو الحية. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه البيوت لها عوابر، فأنذروها، وكما قال عليه الصلاة. فالحيات التي في البيوت تنذر، أما التي في الصحاري فلا تنذر، لأنها قد تكون من الجن، فإذا نذرها 3 أيام أو 3 مرات ولم تذهب فله قتلها. ويستثنى منها ذا الطفيتين والأبتر. الذكر والأبتر نوعان من الحيات، مستثنيان من حيات البيوت. لماذا؟ قال: فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء. مستثنيات، يعني يقتلان بلا إنذار. الطفيتين كانوا في ظهر خطان، في ظهره خطان، والأبتر قصير الذنب، نوعان من الحيات، يقتلان بلا إنذار ولو كان في البيوت. فالحية إذا كانت ثلث لا تقتل حتى تذر إلا نوعين، وهما ذا الطفيتين والأبتر، والسبب شدة خبثهما، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطن النساء. يعني ذا الطفيتين والأبتر إذا رآها الإنسان ببصره خلاص عمي، ذهب البصر مجرد النظر إليه. يعني الحية هذه إذا نظر إلى هذه الحية، إذا نظرت إلى الإنسان ونظر إليها طمس البصر. وكذلك إذا نظرت إلى المرأة سقط الحمل، سقط الحمل الذي في بطنها. فلهذا هذين النوعين من الحيات ولو كانوا في البيوت يقتلان لما فيهما من الشر والبلاء، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء. نعم.
في المدينة ولا في كل
مكان؟ في كل مكان، في كل بيت، ما خص المدينة.
صلى الله عليه. قتل العقرب. أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن أو في قتلهن، وهو حرام: الحداة والفأرة والكلب العقور والعقرب والغراب.
نعم، الحداة هي طائر، طائر في الجو ينزل ويخطف اللحم ويخطف. نعم.
أحسن الله إليكم. قتل الحداة. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أنبانا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رجل يا رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال خمس لا جناح على من قتلهن: الحداة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. قتل الغراب. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم قال يقتل العقرب والفويسقة والحداة والغراب والكلب العقور.
الفويسقة هي الفأرة. نعم.
أحسن الله عليكم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والحداة والغراب والعقرب والكلب العقور. ما لا يقتله المحرم. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فأمرني بأكلها، قلت أصيد هي؟ قال نعم. قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
نعم، فيه أن الضبع صيد فلا يقتله المحرم، المحرم لا يقتل الصيد، الضبع صيد إلا دفاعا عن نفسه إذا صلى عليه، وهذا عام في كل صائد، حتى الآدمي، الآدمي يقتل إن لم يدفع إلا بالقتل. يعني الضبع صيد مستثنى، له ناب، كل ذي ناب من السباع فهو حرام، لكن مستثنى من هذا الضبع، هذا مستثنى مما له ناب، كل ذي ناب من السباع حرام، النبي حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلوق من الطير، ويستثنى من الضبع لها ناب ومع ذلك تؤكل، يستثنى حلال، فعلىها تكون صيد، فالمحرم لا يصيدها، لكن ما إذا قتلها دفاع عن النفس فلا بأس. نعم، إذا صلت عليه. نعم.
السلام الله عليكم. الرخصة في النكاح للمحرم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود وهو ابن عبد الرحمن العطار عن عمرو وهو ابن دينار قال أنه قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء حدثه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح حراما. أخبرني إبراهيم بن يونس بن يونس بن محمد
يعني تزوج وهو محرم. نعم.
صلى الله عليه. أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. أخبرني شعيب بن شعيب بن شعيب بن إسحاق وصفوان بن عمرو الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
هذه الترجمة هذه فيها الرخصة في النكاح المحرم، والترجمة التي بعدها النهي عن ذلك، تشعر بالنسخ لأنه كأنه قال الرخصة في النكاح المحرم ثم التي بعدها النهي عن ذلك، النهي عن نكاح المحرم، فهي تشعر بأن النكاح المحرم منسوخ. قال واللي قال النهي عن ذلك فهي تشعر أن النكاح المحرم كان جائزا ثم نسخ، وهذا ليس ببعيد، فإن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة كان في السنة السابعة من الهجرة، وحديث عثمان أنه قال لا يكح المحرم ولا يحرم في حجة الوداع السنة العاشرة. فأخذ بعض العلماء بحديث ابن عباس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فجوزوا نكاح المحرم أي العقد، مراد العقد ليس مراد الجماع وهو محرم لا يجامع المحرم، لكن عقد النكاح مراد عقد النكاح. وذهب جمهور العلماء إلى تحريم نكاح المحرم، واستدلوا بحديث عثمان الآتي في الترجمة التي بعدها لا ينكح المحرم ولا ينكح، وقالوا حديث ابن عباس قال حديث ابن عباس هذا وهم لما جاء عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت تزوج النبي وهو حلال، وهي صاحبة القصة. وكذلك رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه النبي تزوج ميمونة وهي حلال، فتكون ميمونة أعلم ابن عباس، هي صاحبة القصة. وكذلك رافع مولى النبي كان هو السفير بينهما أخبر أنه تزوج النبي ميمونة وهو حلال، لأن رافع كان هو السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، وابن عباس كان إذاك صغيرا. ولأن حديث ابن عباس هذا حكاية فعل، وحديث عثمان مقدم عليه لأنه قول، قال لا ينكح المحرم ولا ينكح هذا قول، وحديث ابن عباس فعل قال أخرى. ولهذا الحديث هذا في صحيح البخاري حديث صحيح، لكن وهم ابن عباس فظن أن النبي تزوجها محرم والصواب أن تزوجها هو حلال. لثلاث أدلة، الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا نص قول هو مقدم. وثانيا أن ميمونة وهي صاحبة أخبرت أن النبي تزوجها وهي حلال. وثالثا أن أبا رافع وهو السفير بين النبي وبين ميمونة أخبر أن تزوجها حلال، فدل على أن قول ابن عباس تزوج النبي وهو محرم وهم، وكان ابن عباس ذاك صغيرا، وإلا في الحديث الصحيح البخاري حديث ثابت عن ابن عباس أن تزوجها وهو محرم، لكن هذا وهم ابن عباس ظن أن تزوجها وهو محرم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. النهي عن ذلك. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح،
يعني لا ينكح هو لا يتزوج هو المحرم فلا يعقد له النكاح، ولا يعقد النكاح لغيره أيضا يزوج ابنته أيضا، فهو لا ينكح هو بنفسه لا يتزوج ولا يزوج غيره، كان يزوج ابنته مثلا يعقد النكاح لابنته وهو محرم. نعم.
السلام عليكم.
ولا يخطب كذلك أيضا، حتى الخطبة النكاح لأنها وسيلة ممنوع منها حتى يتحلل بالإحرام. نعم.
السلام عليكم. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن مالك قال أخبرني نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال أرسل عمر ابن عبيد الله بن معمر إلى أبان بن عثمان يسأله أينكح المحرم؟ فقال أبان إلى إن عثمان بن عفان حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا يخطب.
نعم لا تحلل الأول والثاني لأن النكاح ممنوع منه، تحلل يحلل كل شيء إلا النكاح.
الخطوة تدخل في النكاح.
نعم
شيخنا مجرد العقد أنه يعقد
هو كان في العقد
المحرم
كان في العقد، أما الجماع هذا معروف ممنوع عن الجماع. الجماع هذا يفسد النكاح، يفسد الحج قول التحلل الأول.
كون شخص يتولى العقد ليس وليا مثلا، ما هو مأذون مثلا لو طلب منه مثلا انه يعقد وهو محرم؟
لا ما يسمى عاقد، هذا يسمى يلقن، يلقنه العاقد هو الاب الولي،
ولي
هو اللي يعقد النكاح. يكون لا يعرف يجي واحد يلقنه، هذا التلقين يعني. تلقين يقول قل يا فلان زوجت ابنتي فلانه، فالمأذون يقول له قل، ما يعقد المأذون، ما يقول زوجت. ماذا يقول المأذون؟ يقول للاب قل زوجتك يا فلان، فيقول زوجتك. فالعاقد من هو؟ الولي ولا المأذون؟ المأذون يعتبر شاهد. نعم سجله. نعم
أحسن الله عليك. الحجامة للمحرم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال أنبانا عمرو بن دينار أنه قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم قال بعد أخبرني طاووس عن ابن عباس يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
نعم.
حجامة المحرم من علة تكون به.
وإذا كانت الحجامة في الرأس وأخذ شعرات يسيرة يعفى عنها على الصحيح. والفقهاء يقول إذا أخذ شعرة فعليه طعام مسكين، وشعرتان مسكينان، وثلاث شعرات دم شات. هذا على كل حال هذا المشروع. قد يقال ان الشعرات اليسيره يعفى عنها، انه يحتجم في راسه واخذ شعرات يسيره. قال بعضهم يحتمل انه كفر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس بصحيح، لانه لو كفر لنقل. نعم
احسن الله اليك. حجامه المحرم من عله تكون به. اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا ابو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وث إن كان به.
نعم والوث قيل وهن في الرجل، وهن في الرجل دون الخلع والكسر. قال وثنت رجله فهي موثوءة، وثأها ثاني يعني أصابها وهن دون الخلع. نعم
أحسن الله عليكم. حجامة المحرم على ظهر القدم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وث إن كان به.
نعم يعني من وهن في الرجل، وهذا ما في تأثير. الكلام لو كان في الرأس وما أخذ شعر فهل يفتي أو لا يفتي؟ نعم
السلام الله عليكم. حجامة المحرم وسط رأسه. أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا محمد بن خالد وهو بن عثمة قال حدثنا سليمان بن بلال قال علقمة بن أبي علقمة أنه سمع الأعرج قال سمعت عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة.
بلحي جمل
من طريق مكة.
يعني في مكان يسمى الجمل. في جواز الحجامة المحرم. وإذا احتاج إلى أخذ شعرات إذا كان في الرأس فإنه يفتي كما في حديث كعب بن عجرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلق رأسه ويفتي يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام ويذبح شاة لما حلق رأسه. وقيل لا يفتي لأن محل الحجامة شعرة قليلة يعفى عنها. نعم.
أحسن الله عليكم. في المحرم يؤذيه القمل في رأسه. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين أو انسك شاة أي ذلك فعلت أجزاء عنك.
المدان نصف صاع والصاع 4 أمداد والصواب أن الواجب يعني أن يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع. نعم. والمدين نصف صاع.
السلام عليكم.
نعم.
أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي قال أنبأنا عبد الرحمن بن عبد الله وهو الدشتكي قال أنبأنا عمرو وهو ابن أبي قيس عن الزبير وهو ابن عدي عن أبي وائل عن كعب بن عجرة قال أحرمت فكثر قمل رأسي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني وأنا أطبخ قدرا لأصحابي فمس رأسي بإصبعه فقال انطلق فأحلقه وتصدق على 6 مساكين.
نعم.
غسل المحرم بالسدر إذا مات.
وهذا في الصحيح. في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة لما حلق رأسه أمره بحلق رأسه ويفتي قال أنسك شاة يعني أو طعم 6 مساكين أو صوم 3 أيام خير. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. وقال له ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما أرى. نعم. فدل على أنه إذا احتاج المحرم إلى حلق الرأس مثلا لمداواة جروح في رأسه فلا بأس يحتاج يحلق رأسه ويفتي ويداوي الجروح ولا إثم عليه لأنه محتاج. نعم.
أسأل الله عليك. غسل المحرم بالسدر إذا مات.
نعم.
بس على الرأس ولا أي محذور
نعم الفقهاء قاسوا عليه كذلك إذا لبس المخيط إذا احتاج إلى البرد كان في برد ولبس الثوب يلبس الثوب ولا يثم عليه ويفتي إذا كان يتحمل البرد أو احتاج إلى أن يغطي رأسه فله أن يفعل المحظور ويفتي يكون معذور في هذا إذا احتاج. أما إذا كان غير محتاج متعمد فإنه يأثم ويفتي وإذا احتاج لا يأثم ولكن يفتي. نعم.
يكون خاص.
نعم. خاص بإيش؟
خاص بالرأس بس.
هل فقهاء قاسوا على بقية المحظورات؟ نعم.
شيخنا وين ارتكب محظورين في وقت واحد؟
كل محظور.
تغطية الرأس.
كل محظور له فدية.
لحاله.
نعم. كل واحد. نعم. في أي مكان. الصوم في أي مكان. أما الإطعام والذبح في المكان في مكانه. المكان الذي وجد سببه إن كان في الطريق قبل أن يصل إلى مكة في طريق وإن كان في مكة في مكة وأما الصوم أمر واسع في كل مكان يعني ما يستفاد منه شيء.
تأخيرية الفدية ولا
ها؟ نعم لا نعم مخير نعم مخير من ثلاثة نعم
مخير
نعم فدية ثلاثة نعم تخير نعم
صلى الله عليه
يسهل اختر ما هو الأسهل عليه. نعم.
غسل المحرم بالسدر إذا مات. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
نعم، وهذا الحديث في الصحيحين، وذلك أن هذا الرجل كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة فسقط عن الناقة فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. فيه أن المحرم إذا مات يغسل بالسدر، لأن السدر ليس بطيب، السدر له رغوة مثل الصابون وسيلة تنظيف لكن ليس طيبا، والمحرم ممنوع من الطيب. وفيه أن المحرم يكفن في ثوبيه، والمراد بثوبين الإزار والرداء، وفيه أن المحرم لا إذا مات فإنه يغسل لا يمس بطيب، وفيه أنه لا يغطى رأسه لأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وفي أن المحرم إذا مات يبقى على إحرامه، وفي أنه لا يقضى عنه ما بقي من مناسك الحج وإلا لما كان بقي محرما، لا يقضى عنه. لو كان يقضى عنه قال بعضهم يكمل، إذا مات مثلا في عرفة يجي واحد يكمل عنه، يقف مزدلفة ويرمي عنه الجمار ويطوف عن طرف. الصواب أنه لا يقضى عنه إذا مات يبقى على، لأنه يبقى على إحرامه. لو كان يقضى عنه وكمل عنه الحج لما بقي محرم، والنبي أخبر أن الله يبعث يوم القيامة ملبيا باقي على إحرامه ما كمل الحج، لو كمل الحج ما بقي على تحلل. فلو كان أحد ينوب عنه وكمل فإنه يزول عنه الإحرام، فدل على أنه لا يقضى عنه ما بقي من مناسك الحج وإلا لما بقي محرما. نعم،
كان يحج عنه نافلة تكون، ما تكون فريضة،
يحج عنه بعد ذلك، لكن الحج هذه ما تكمل. نعم،
صلى الله عليه. النهي عن في كم يكفن المحرم إذا مات. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا محرما صرع عن ناقته فأوقص، ذكر أنه قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ثم قال على إثره خارجا رأسه، قال ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال شعبة فسألته بعد 10 سنين فجاء بهذا الحديث كما كان يجيء به، إلا أنه قال ولا تخمروا وجهه ورأسه.
نعم، وفيها أن المحرم إذا مات يكفن في ثوبين وهما الإزار والرداء، والذي قال كفنه في ثوبين، فالترجمة كم يكفن المحرم إذا مات يكفن بثوبين كما في الحديث. نعم،
سلام الله عليه. لكن هنا شيخ في زيادة وجهه،
ها؟
ولا تخمروا وجهه ورأسه.
نعم، لا خمر لا رأسه ولا وجهه، هذا جاءت في الأحاديث، لكن بعضهم نوى وجمعهم ثابت في صحيح مسلم في الصحيحين طعن في هذه الزيادة وجهه، قالوا إنها شاذة، ها؟ ولكن ليس بظاهر هذا، يعني ليس بظاهر الشذوذ، قولوا شاذة يعني في نظر مثل الرأس. نعم،
قبل
يكشف الوجه والرأس. نعم،
المحرم لا يجوز له أن يغطي وجهه.
نعم،
النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينا رجل واقف بعرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع من راحلته فأقعسه أو قال فأقعسته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا.
نعم، ولا تحنطوا، الحنط هذا الطيب، الحنط نوع من الطيب خلاف لما اشتهر عند العامة من أن الحنط غير الطيب. في أن المحرم إذا مات لا يحنط، يعني لا يطيب. نعم،
أحسن الله عليكم. أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وقصت رجلا محرما ناقته فقتلته فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل.
يبعث مهل والمهل ممنوع من الطيب فلا يغطي ولا يغطى رأسه ولا يقرب الطيب. نعم كذلك يعني كيف يغطى رأسه ولا وجهه في الحديث جاء سورته لكن الجماعة قالوا إن ولا وجه كلمة وجهة طعنوا فيها يعني يكشف الرأس ويؤتى بقماش غطى الوجه الجميع يكشف.
صلى الله عليه وسلم. النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات.
حتى حتى الترجمة حتى الوجه والرأس جميعا.
أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا خلف عن ابن خليفة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لفظه بعيره فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ويكفن في ثوبين ولا يغطى رأسه ووجهه فإنه يقوم يوم القيامة ملبيا.
نعم وفي دليل على أن المحرم يغسل ويكفن في ثوبه يعني الإزار والرداء ولا يغطى رأسه ولا وجهه وفيه بيان العلة أن يوم القيامة يبعث ملبيا ويدل على أن الشريعة معللة معروف خلاف الإمام نفى ذلك. النسائي رحمه الله له عناية بالتراجم ينوعها هي كالشرح للأحاديث وهي فقه يستنبطه من الأحاديث على طريقة البخاري رحمه الله وله عناية بالأسانيد وجمع الطرق جمع طرق الحديث في مكان واحد كما فعل على مسلم ومن فوائد العناية بالأسانيد وجمع الطرق أنه يعرف بذلك قوة الحديث تعرف الزيادة في بعض الألفاظ في بعض الطرق يعرف التصريح بالسماع من المدلس رحمك الله
يرحمه.
يعني يعرف هل له متابع وشاهد نعم فهذا في التراجم على طريقة البخاري وسياق الأسانيد وجمعها على طريق مسلم في ذلك استفاد من البخاري من كذا التراجم التي هي فقه مستنبط من الحديث واستفاد من مسلم سياق أسانيد الحديث وجمع الطرق في مكان واحد فجزاه الله خيرا جزا الله البخاري مسلم خيرا. نعم
وشيخنا لو مات المحرم في المخيط
في المخيط
نعم
نعم ينزع على المخيط
ينزع عنه؟
نعم ينزع كما أن الحي يقال له ينزع المخيط وكذلك المحرم وكذلك إذا مات عليه المخيط ينزع ويكفن في غير المخيط. نعم
ويكفن
أو
يكفن في إحرامه
أو يكون في المخيط هذا بحيث يعني يكفن به على غير هيئة لبسه. نعم
صلى الله عليه. النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات. أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس أخبره قال أقبر رجل حراما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر من فوق بعيره فوقص وقصا فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي.
نعم الشيء يقول تخمر رأسه ففيه النهي عن تخمير رأس المحرم والترجمة السابقة أنها عن يخمر وجه المحرم ورأسه قال هناك ولا تغطى رأسه ووجهه. نعم
وشيخنا هل يصلى عليه المحرم؟
نعم يصلى عليه
كالروايات ما ورد
معروف يعني المعروف عليك اللي يصلى عليه الشهيد قتيل المعركة هو الذي يصلى عليه يدفن بثيابه ودماءه شهد أحد أن أمر دفن بدماءه وثيابه ولم يصلي عليه نعم.
لكن المحرم صلى الله
عليه
وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. في من أحصر بعدو. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر لما نزل الجيش بابن الزبير قبل أن يقتل فقال لا يضرك أن لا تحج العام إنا نخاف أن يحال بيننا وبين البيت. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه. وأشهدكم أني قد أوجبت عمرة إن شاء الله أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبين البيت فعلت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم سار ساعة ثم قال فإنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فلم يحلل منهما حتى أحل يوم النحر وأهدى.
نعم. وهذا ترجم في من أحصر بعدو. ففي الحديث أن المحصر بعدو عن الوصول إلى البيت ينحر هدية ثم يحلق رأسه ثم يتحلل. وإذا لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام وإذا تلت 10 تحلل حلق رأسه وتحلل. وابن عمر رضي الله عنه كان كثير الحج والعمرة كل سنة يحج ويعتبر. فلما كانت العام 73 وهي العام الذي قتل في عبد الله بن الزبير عبد الملك بن مروان كان يقاتل عبد الله بن الزبير وكل ذلك إلى أميره على العراق وهو الحجاج بن يوسف. وكان يبعث الجيوش. وفي آخر مرة ضرب كعب بن المنجنيق الحجاج حتى هدمه وقتل عبد الله بن الزبير وصلب على خشبة 3 أيام. فابن عمر قال له أولاده إننا خاف عليك أن تمنع من وصول البيت إن الناس كائن بينهم قتال فلا يضرك أن لا تحج بعد العام. قال العام لا تحج الناس في فتن أو في قتل وممكن تمنع من البيت إننا نخاف أن نحال بينك وبين منه. فقال العام لا أنا ما لست مثل إن حيل بيني وبين البيت فعلت مثل ما فعل النبي
صلى الله عليه وسلم.
صرت محصر وحلقت وتحللت وين خلي بيني وبينه طفت وسعيت. فلم يقبل عبد الله بن عمر مشورة أولاده قال لك العام لا تحج الناس في قتال وحال بينك وبينه. وكان كثير الحج ما ترك الحج رضي الله عنه كما جاء الحج 60 حجة والعمرة يقول اعتبر 1000 عمرة وهذا الحقيقة يعني عدد كثير. فسار عليه أبناؤه وأهله قالوا لعلك السنة يعني ما تحج إن الناس كانوا بينهم قتال ونخشى أن يحال بينهم. قال لا إن حيل بيني وبين البيت صرت محصر ذبحت وتحللت وإن خلي بيني وبينه طفت وسعيت. نعم. ثم قال أشهدكم أني قد وجدت عمرة أحرم بالعمرة. فلما انطلق ومشى قال العمرة والحج ما شأنهما إلا واحد أدخل الحج والعمرة. فقال إني وجدت حجة مع عمرتي. فلم يحل حتى كان يوم النحر حلق رأسه وذبح هديه. نعم.
صلى الله عليه
وأهدى لأنه قرب بين الحج والعمرة. نعم.
صلى الله عليه. قال أخبرنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن الحجاج الصوافي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى. فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق.
لا.
أخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج بن الصوابي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، وسألت ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق، وقال شعيب في حديثه وعليه الحج من قابل.
هذا الحديث في سنة يحيى بن أبي كثير، وهو مدلس وقد أعان في الطريقين، في الطريقين فهو ضعيف. ومن نكرت هذا الحديث قوله عليه حجة أخرى، وهذا في تفصيل، فإنه إن كان حج حجة الإسلام فليس عليه حجة أخرى إذا حل، وإن لم يحج فعليه حجة الإسلام. ومن نكرت هذا الحديث أنه لم يذكر أن عليه هدي يذبحه إذا أحصل بالكسر أو العرج، ولم يذكر حلق رأسه، إذ الصواب أن الحصر يكون بالعدو، ويكون بالمرض، ويكون بضلال الطريق، ويكون بضياع النفقة. الحصر يكون يحصر إما بالعدو أو بالمرض الذي يقعده، أو بضلال الطريق لأنه ضل الطريق ضاع، أو بضياع النفقة. ومن نكارة هذا الحديث أن قول أنا مكسر أو عرج، مكسر أو عرج يمكنه أن يؤدي الحج فيطوف ويسعى محمولا، ويركب إلى عرفة ومزدلفة ومنى ويوكل في ربع الجبار. فهذا الحديث يقول من كسر أو عرج، من عرج أو كسر فقد حل، هذه حج النقر. كيف يحله ويستطيع؟ يستطيع يطوف مع محمول ويكمل ماسك الحج. نعم
صلى الله عليه.
وين هو حديث واحد وذو طريقة؟ شو يقول معك؟ شو يقول
وين؟ هي بس كاتبين صحيح بس،
ها
بس الحكم بس بدون تعليم.
شو يقول؟
بس صحيح كاتبين في
صحيح
بين قوسين فقط.
صحيح بس
ايه، هي طبعا طريقة بعض الآن يكتب بس حكم الألباني على الحديث نفسه بدون ذكر التفصيل.
هو في نكرة في المتن، شال في المتن نعم، وهذا يكفي في ضعفه حتى وصح السند. نعم
من قد يكون صحيح السند
في المتن نعم، لكن هنا أيضا حتى في السند في السند نعم نعم.
السلام عليكم شيخ. بالنسبة لشيخنا الصيام الإحصار، له أن يصوم في أي مكان؟
نعم.
المحصر إذا أحصر ولم يجد ماء الهدي، بالنسبة للصيام
هو الآن يتحلل الآن، لا لابد يصوم، يصوم يصوم في مكانه ثم يذبح ويتحلل
في مكان الإحصار.
نعم، إن أمكن الذبح يوصل إلى مكة يصله الوكالة، وإلا ممكن ذبح في مكانه متحلل. نعم
السلام الله عليه.
حمد الله. نعم.
دخول مكة. أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أنبأنا سويد قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى يبيت به حتى يصلي صلاة الصبح حين يقدم إلى مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة خشنة غليظة.
نعم، هذا في دخول مكة قال أن النبي كان ينزل به طوى يبيت به حتى يصل صلاة الصبح حين يقدم مكة. ذي طوى هو الزاهر الآن، حي من أحياء مكة يسمى الزاهر الآن، كان في زمن النبي كانت صحراء، كان ينزل بذي طوى يبيت ثم يصلي الصبح ثم يغتسل ثم يدخل مكة. قال وصلى الله عن ذلك على أكمة غليظة في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة خشنة غليظة. هذا الوصف في ذلك الوقت، لا ما يوجد هذا الوصف، ما يوجد الآن في أكمة ولا شيء، ما في أكمات. نعم
كان في بئر طوى هذا.
نعم
كانت في بئر طوى الأكمة هذه.
نعم هذا والله. نعم
صلى الله عليه وسلم. وهل شيخنا الآن يمكن الشخص يبيت في أي مكان في مكة مثلا؟ أنه مثلا يقدم مكة ثم يبيت قبل أن يأتي لل أو الآن ما يحتاج لها شخص.
قبل أن يأتي إيش؟
قبل أن يعتمر مثلا.
إيه ما في لا حرج.
لا هل هي من السنة أو ليست من السنة الآن؟
السنة مبادرة إذا أمكن، إذا أمكن المبادرة من دخول مكة.
يستريح. أحسن الله عليك.
أحيانا بعض المعتمرين يذهبون يبادرون لكنهم مرهقين، عندهم تعب شديد.
الأولى أن يستريح، الأولى الاستراحة حتى يأتي العبادة بنشاط.
أحسن الله عليك. دخول مكة ليلة. أخبرني عمران بن يزيد عن شعيب قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من الجعرانة حين مشى معتمرا فأصبح بالجعرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج عن الجعرانة في بطن سرفة حتى جامع الطريق طريق المدينة من سرفة.
نعم هذا في دخول مكة. قال دخل خرج ليلا من الجعرانة هنا فيه جواز دخول مكة ليلا حينما مشى معتمرا فأصبح الجعرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة في بطن سرفة حتى جامع الطريق في المدينة لما غربت الشمس. فدل على أنه لا بأس في دخول مكة ليلا وكذلك الخروج منها ليلا. نعم
صلى الله عليه. أخبرنا هناد بن السريق عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن خالد بن بن ابن أسيد أو أسيد شفنا.
نعم
عن خالد بن أسيد
أسيدة.
عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا كأنه سبيكة فضة فاعتمر ثم أصبح بها كبائت.
نعم هذا في دخول مكة يعني دخول مكة الأمر فيها موسع ولكن فيها أن خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر ثم أصبح بها كبائت يعني أصبح فيها كأنه بائت بها والأمر في هذا واسع واسع. دخول مكة يجوز ليلا والنهار والحمد لله. نعم
هو شيخنا رجع الجعرانة ثم من الجعرانة ذهب للمدينة.
نعم
صلى الله عليه. من أين يدخل مكة؟ أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى.
نعم في أن النبي دخل مكة من الثنية العليا هذه البطحاء وخرج من الثنية السفلى ويقال كدا ويقال كدا وكدا. الثنية العليا كدا والثنية السفلى كدا. والمكة يقولون افتح وادخل وضم واخرج افتح وادخل وضم واخرج كداء للدخول وكداء للخروج. نعم والأمر في هذا واسع أي مكان الآن ليس باختيار الإنسان في سيارات الآن وفي طرق ليس كالدواب الإنسان له اختيار في هذا. نعم إلا إذا كان يريد أن ينزل على يمشي على قدميه ممكن. نعم
صلى الله عليه. دخول مكة باللواء. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار الدهني
الدهني
أحسن الله عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض. دخول مكة بغير إحرام. أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر فقيل ابن خطر متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه.
نعم ففي دليل على لا بأس دخول مكة بغير إحرام إذا لم يرد حجا ولا عمرة كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم
في غزوة الفتح إنه دخلها بغير إحرام لأنه ما أراد النسك وإنما أراد ف فتح مكة وتطهيرها من الشرك. نعم.
أحسن الله عليك.
ومن خطر هذا متعلق بإسرار الكعبة، فقالوا اقتلوه لأنه لما له من السوابق، لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على لا حرمة له ولا ينفع كونه متعلق بإسرار الكعبة. نعم.
أحسن الله عليك.
لما تلبس من الشرك وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم أشد. نعم.
أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثني مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا معاوية بن عمال قال حدثني أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام.
نعم. والحديث فيه جواز دخول مكة بغير إحرام إذا لم يرد نسكا، وهو صح القولين العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام، وهذا مذهب الحنابلة وجماعة، وهذا من خصائص مكة، لا يجوز أحد يدخلها إلا محرم. يحرم أي إذا دخل مكة، سواء دخل أرادها للزواج أو لل أو مثلا لزيارة الأقارب أو للتجارة أو لغير ذلك، ولا بد يحرم أول، يحرم ويعتمر ثم يذهب إلى حاجته. هذه من خصائص مكة، خصائص مكة لا يجوز أدخلها إلا بإحرام. والصواب أنه يجوز بغير إحرام، صواب القول الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج والعمرة، فقالوا ممن أراد الحج والعمرة قيد، دل على أن من لم يرد الحج والعمرة له أن يدخلها بغير إحرام. نعم.
أحسن الله عليك. الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة.
نعم.
أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
عن أبي العالية البراء
صلى الله عليه عن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة وهم يلبون بالحج، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا.
سمي البراء لأنه كان يبري النبل، كان يبري النبل فسمي بالبراء. نعم.
صلى الله عليه.
نعم. إذا قدم النبي صلى الله عليه وأصحابه الصبح رابعة يوم الأحد في اليوم الرابع من الحجة، وكان ركب من ذي الحليفة أو خرج من المدينة يوم السبت في اليوم 25 من ذي القعدة. نعم. وكان مدة السفر 10 أيام. نعم.
صلى الله عليه.
10 أيام هذا في الطريق عليه الصلاة والسلام، ونحن المواصلات الآن الحديث الآن في نصف ساعة يصل. نعم.
ساعتين من الرياض الآن.
نعم. 10 أيام يذهب ويقضي حاجته ويرجع، 10 أيام ويعتمر يجلس مدة ويرجع في 10 أيام، بل بنصفها أو أقل من نصفها. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا محمد بن بشار عن يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة وقد أهل بالحج، فصلى الصبح بالبطحاء وقال من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل. أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة.
نعم.
إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام.
نعم.
أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه فلهو أسرع فيهم من نضح النبل.
يعني الشعر يؤثر فيهم أشد من وقع النبال. نعم. لهذا قال حسان يقول على لسانه والله ما وضعته على شعر إلا حلقة ولا على صخر إلا فلقة. ما وضعته على شعر إلا حلقة ولا على صخر إلا فلقة. يؤثر الشعر فيهم تأثير بليغ. ولما أراد أن يهجو قريش حسان قال له النبي كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال سلك منهم كما تسل الشعرة من العجيب رضي الله عنه. إذا طلعك وخلى السب لهم ما سبهم من أجل حسابهم ولا أنسابهم سبهم من أجل أفعالهم. نعم.
حسن الله عليك. حرمة مكة. أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده.
يعني لا يقطع الشوك. نعم. إلا المؤذي. نعم.
ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فذكر كلمة معناها إلا الإذخر.
نعم. وهذا روح خالي الصحيح إن هذا البلد حرمه الله يعني مكة يوم خلق السماوات والأرض هو حرام بحرمة الله يوم القيامة. إذن هو محرم متى؟ يوم خلق السماوات والأرض. طيب كيف الجمع بينه وبين حديث إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة؟ والحديث هنا فيه أن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض. والحديث الثاني قال النبي إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. وجاب عنه بأن معنى إن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر تحريمه وإلا في المحرم هو الله. الله حرمها وإبراهيم أظهر تحريمه. لا يعض شوكه يعني لا يقطع. نعم. ولا يختلى خلاه يعني لا يحش حشيش الرطب. إلا العباس قال إلا الخر لأنه قال عباس يا رسول الله إلا العباس فإنه لقينهم وبيوتهم لقين الحدادين يقيدون في النار والبيوت يجعل في الخشب التي في السقف بينها الخلل بين الخشب. نعم.
صلى الله عليه.
قال بعضهم قاس عليها لا تلتقط لقطه الا من عرفها يعني لقطه ما تلتقط في مكه الا للتعريف بخلاف غير مكه فانها اذا مضى عليه سنه يملكها بعد ان يعرف الاوصاف ويضبطها وان جاء صاحبها من الدار دفع اليه. قال بعضهم يقاس على لقطه حرم المدينه لا تلتقط للامتلاك بل للتعريف او تدفع للهيئه التي عينها ولاه الامور. نعم.
صلى الله عليه. تحريم القتال فيه. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام حرمه الله عز وجل لم يحل فيه القتال لأحد قبلي وأحل لي ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله عز وجل.
نعم. وهذا حديث تحريم القتال في مكة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحل ساعة من النهار من أجل فتح مكة من أجل إزالة الشرك ثم عاد الحربة مرة أخرى. وهذا الحديث الصحيح. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعد بن أبي سعيد عن
أبو شريح نصح عمرو بن سعيد أمير المدينة وكان يبعث بعوث إلى مكة وقاتل من الزبير قال إذن لي أيها الأمير أخبرك بقول سمعته أذناي ووعاه قلبي حين تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يحل القتال فيها وإنما أحلت ساعة منها فإن أحد ترخص بقتال رسوله فقولوا إن الله قد أذن له ذلك. فرد عليها ابن سعيد من المدينة ردا قبيحا قال يا أبا شريح أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم. يقول ابن عباس عاصي ما يعيدها الحرم بن الزبير وجعل واستمر في بعث البعوث ورد على الصحابي هذا الرد السيء. نعم هكذا ضر الظلمة هكذا لا 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 يرعون ولا يعرفون الحرمة محلها. نعم
صلى الله عليه وسلم. أخبرنا قتيبة
الحديث ثابت بعد هذا. نعم
أخبرنا قتيبة وقال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال.
وهذا من تلطف أبو شريح في مخاطبة ولاة الأمور، قال إذن لي أيها الأمير سأله أحدثك قولا قام به رسول الغد من يوم الفتح، اليوم الثاني من الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، يعني متأكد سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته حين تكلم. نعم ثم قال
صلى الله عليه. ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. حرمة الحرم. أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا بشر قال أخبرني أبي عن الزهري قال أخبرني صحيم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيداء.
وهذا يكون أولا قبل يعني قبل السويقة الحبشي الذي يغزو الكعبة في آخر الزمان وينقضها حجر الحجر ويلقيها في البحر. هذا أول، يعني هذا الجيش يغزو في قبل أشراط الساعة الكبار، يغزو هذا الجيش الكعبة فيخسف بهم في البيداء في الصحراء، يخسف بهم في الحجر الأخير النقاس عشر، يخسف بهم وفيهم من ليس منهم، فيهم عمال وفيهم خدم وفيهم يتبعون الجيش يبيعون يشترون. فقال لم يخسروا بأولهم وآخرهم هم مبعوثون على نياتهم، إذا جاءت العقوبة عمت. هذا الجيش يخسر به، لكن في آخر الزمان يسلط هذا السويقة الحبشي، يأتي إلى الكعبة وينقضها حجرا حجرا ويلقيها في البحر، وهذا من أشراط الساعة الكبار عند فساد الزمان، ثم يصلي الناس إلى الجهة ثم تنسل الجهة بعد ذلك. نعم
أحسن الله عليكم. أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن مسعر قال أخبرني طلحة بن مصرف عن أبي مسلم الأغري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يخسف بجيش منهم.
صلى الله عليه. نعم.
أخبرني محمد بن داود المصيصي قال حدثنا يحيى بن محمد بن سابق قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد السلام عن الدالاني عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه قال حدثني ابن أبي ربيعة عن حفصة بنت عمر قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث جند إلى هذا الحرم، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قلت: أرأيت إن كان فيهم مؤمنون؟ قال: تكون لهم قبورا،
يعني تكون حالهم كحال المؤمن في قبره. وفي الحديث الآخر قال: ثم يبعثون على نياتهم. وفي هذا الحديث أن العقوبات تعم الصالح والطالح إذا لم يتميزوا، فإن تميز الصالحون نجاهم الله كما قال الله تعالى: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكما أخبر الله أنه نجى الرسل وأهلك المكذبين لهم كما في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، يخبر الله أنه نجاهم وأهلك المكذبين، قال: فأنجيناه وأهله إلا امرأته وكانت من الغابرين. نعم
أحسن الله إليك. حدثنا
الحسين بن عيسى.
حدثنا الحسين بن عيسى. نعم أحسن الله إليك. أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا سفيان عن أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه سمع جده يقول حدثتني حفصة أنه قال صلى الله عليه وسلم ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوسطهم فينادي أولهم وآخرهم فيخسف بهم جميعا ولا ينجو إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال له رجل أشهد عليك أنك ما كذبت على جدك وأشهد على جدك أنه ما كذب على حفصة وأشهد على حفصة أنها لا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم الحديث صحيح وأن هذا الجيش يخسفه. نعم
صلى الله عليه وسلم. ما يقتل في الحرم من الدواء
هذا من حماية الله للحرم كما أهلك أصحاب الفيل أبرح وتبع. نعم
صلى الله عليه وسلم. ما يقتل في الحرم من الدواب.
نعم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة.
هذا سبق مينة. سبق أنا أقصد
تكرار الشيخ.
نعم في الحديث الذي بعدها الحية في السادسة وفي هذه عائشة الوزغ سابع مينة. والثامن الذئب والسبع العادي يقص عليها الذباب والبعوض كل مؤذن بجامع الفسق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل إباحة قتلها بالفسق وهو الخروج عن طبيعة الحيوانات إلى الإيذاء. نعم
هنا مرة ثانية المكان
ها
عاد الحديث بهذا
الباب. إيه مجل المكان وش المكان
سبق ذكر
إيه نعم هناك في مكة كلهم في مكة ها
خاصة بالحرم
هي خرمة الحرم والأول
بالنسبة للمحرم
نعم هذا وجه نعم هذا هو الظاهر يعني نعم
ظهر كمان في زيادة في زيادة ألفاظ كمان بعض الأحاديث
نعم
قتل الحية في الحرم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن الشمير قال أنبأنا شعبة عن قتادة قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والكلب العقور والغراب الأبقع والحداة والفأرة. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منن حتى نزلت والمرسلات عرفا فخرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فدخلت في جحرها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن مجاهد عن أبي عبيدة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة فإذا حس الحية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها فدخلت شق جحر فأدخلنا عودا فقلعنا بعض الجحر فأخذنا سعفة فأضرمنا فيها نارا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم ووقاكم شرها.
الحديث منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود وفيه أنهم أخذوا سعفة فأضرموها نارا. في الصحيح أن النبي نهى عن التعذيب بالنار ولا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن السيد الأول متصل السيد الأول عن الأسود عن عبد الله والأقرب أن هذا كان قبل الهجرة قديما والنهي عن التعذيب بالنار بعد الهجرة. نعم
السلام الله عليكم. قتل الوزغ. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزار.
نعم، جمع وزر لفسقه ولما يحمل من السم. نعم،
سلام الله عليك. أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوزغ الفويسق. باب قتل العقرب. أخبرني عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبان عن صالح عن ابن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتن في الحل والحرم: الكلب العقور والغراب والحدأة والعقرب والفأرة.
نعم،
قتل الفأرة في الحرم. أخبرنا يونس بن عبد العلاء قال أنبأنا ابن وهب
كرر المؤلف التراجم من أجل النص على العقرب النص على الفأرة. نعم،
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتن في الحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والفأرة والعقرب. أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور. قتل الحدأة في الحرم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. قال عبد الرزاق وذكر بعض أصحابنا أن معمرا كان يذكره عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الغراب في الحرم. أخبرنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتن في الحرم: العقرب والفأرة والغراب والكلب العقور والحدة. النهي عن أن ينفر صيد الحرم. أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمرو وعن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وهي ساعتي هذه حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صودها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقام العباس
إلا لمنشد
أي نعم، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد
يعني لمعرف. نعم،
فقام العباس وكان رجلا مجربا فقال إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخر.
نعم، وهذا فيه النهي عن تنفير الصيد، وفيه أن مكة حرم الله مكة السماوات والأرض، وفيه أنه لا يختلخ لها يعني لا يحش حشش والرطب، ولا يضل شدرها يعني لا يقطع شوكها، ولا يفر صيدها، ولا تلتقط اللغة إلا المشهد. قال عباس إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يقاس على الإذخر الأراك فيأخذ السواك محل نظر؟ نعم،
صلى الله عليه. استقبال الحج. أخبرنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية.
نعم،
زنجوية.
نعم، هذه اللغة زنجوية عمروي نفطوي خبروي، والمحدثون بلغة أردوية. نعم،
السلام عليكم. أخبرنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. قال عمر بن
الإذخر الآن هل يقاس عليه الأراك فيؤخذ السواك. وأيضا كذلك هذه الغسالة ثمرة، الأرك له ثمرة تؤخذ وتؤكل، هذا هو الظاهر، لأنه لو تؤخذ ضاعت ماليتها. نعم.
أحسن الله إليكم.
قال عمر بن رواحة،
قال عمر بن رواحة: في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه، فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة استقبله غيلمة بني هاشم، قال: فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه
عليه الصلاة والسلام. هذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام. نعم.
خلفه على ظهره.
نعم،
أنه حمله على ظهره
استقبله غيلمة بني هاشم. نعم، قال: حمل واحدا إذا كان راكب. نعم.
نعم. صلى الله عليه. ترك رفع اليدين عند رؤية البيت. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا قزعة الباهلي يحدث عن المهاجر المكي قال: سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت أي يرفع يديه، قال: ما كنت أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود، حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله.
نعم، هذا فيه في أنه لا يشرع رفع اليدين عند رؤية البيت خلافا للحنابلة. في الشرح الزاد في ذكرهم رفع اليدين، يقولون أنه إذا رأى البيت رفع يديه ويذكرون وهلل وكبر. إذن ليس في الباب إلا مراسيل لا تثبت، يعني ما في مراسيل لا تثبت. في بعض المراسيل أنه يرفع يديه إذا شاء رأى البيت يرفع يديه ويكبر ويدعو، لكن المراسيل لا تثبت. الحديث الصحيح ليس فيه أن النبي رفع يديه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الدعاء عند رؤية البيت. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء مكان في داري على استقبل القبلة ودعا.
نعم، الدعاء عند رؤية البيت يعني صح، هذا هو مستحب. نعم.
أحسن الله عليكم. فضل الصلاة في المسجد الحرام. أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن مثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن موسى بن عبد الله الجواني قال: سمعت نافع يقول: حدثنا عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر غير موسى الجهني وخالف ابن جريج وغيره.
نعم، وهذه مخالفة في السند ولا منافاة. نعم.
صلى الله عليكم.
فيه فضل الصلاة في المسجد الحرام وأنها 100,000 صلاة، لكن ما أحد قال صلاة في المسجد أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، يعني في المسجد النبوي 1000 صلاة. نعم.
صلى الله عليكم. حد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال إسحاق أنبأنا وقال محمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أنه حدثه أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس. نعم، حدثه أن ميمونة. نعم،
حدثه أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا فيما سواه من المساجد إلا المسجد الكعبة.
نعم.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم.
هذا فيه نص على أن الصلاة في المسجد أفضل من 1000 صلاة إلا المسجد الكعبة، ولم يذكر هنا في الحديث الآخر أن الصلاة في المسجد في مسجد الكعبة خير من 100,000 صلاة. نعم.
هذا ما في دليل أنه ليس الحرام.
نعم.
هذا ما في دليل على أن المسجد الحرام الأجر مضاعف.
نعم. كل مكة تسمى مسجد. قال تعالى: الذي يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، فهو صدوه عن مكة سماها كل المسجد الحرام، كل مكة سمى المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت أبا سلمة قال سألت الأغر عن هذا الحديث فحدث الأغر أنه سمع أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة.
نعم.
وعلي الشيخ أن المضاعفة يدخل فيها الحرم كله مكة.
نعم.
المضاعفة الصلاة
فيها الخلاف مشهور، قال بعضهم قال خاص بالمسجد حول الكعبة وقال الثاني عام، هذا هو الأرجح اختيار جمع من المحققين كابن القيم صار شيخنا رحمه الله. نعم.
أحسن الله.
من الحرم، من الحرم مزدلفة من الحرم. نعم. وأما عرفة فليست من الحرم. نعم.
أحسن الله عليه. بناء الكعبة. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام؟ فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام.
نعم. وهذا البناء الكعبة هذا حصل في قبل البعثة 5 سنوات، وكان النبي عمر 35 تصدعت الكعبة فأراد قريش بناء تجديدها بناءها، فقالوا لا تبنوها إلا بمال الحلال، فجمعوا من المال الحلال ما يبنوا به الكعبة ولم يجدوا ما يكفيها، فأخرجوا الحجر، لأنهم ما وجدوا المال من الحلال يكفي لبناء الكعبة، فأخرجوها 6.5 ذراع كما هو الآن. ثم بعد ذلك لما تولى عبد الله بن الزبير على الحجاز صار بويع له في مكة والمدينة والطائف، وتم له الأمر، لكن نازع مروان بن الحكم ثم جاء ابنه عبد الملك مروان حتى وأخذوا جعلوا يأخذون يعني ما أخذه استنقذوا لها بلدا بلد حتى قتل عبد الله بن الزبير وقتلها الحجاج. فابن الزبير صحابي وخالته عائشة رضي الله عنها قد روته الحديث، قال له قوم حزنات بكبل أن قلت الكعبة وجعلت لها بابين وأدخلت الحجر وجعلت لها بابا يدخل من الناس وبابا يخرج من الناس وألصقته بالأرض. طبق الحديث لما تولى هزم الكعبة عبد الله بن الزبير ودخل الحجر ونزل الباب المرتفع في الأرض وجعلها باب شرقية وباب غربية، وصار في تستلم الأركان كلها لأن صلاة على قواعد إبراهيم. وذلك لما حج معاوية رضي الله عنه وجعل يستلم الأركان 4 كلها فأنكر عليه ابن عباس فقال يا معاوية ما يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود. فقال معاوية لابن عباس أفي البيت مهجور؟ هل بيت في شيء يهجر يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس فقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يركن اليمين، فقال صدقت ورجع إلى قوله رضي الله عنه. فابن عباس ابن الزبير طبق الحديث وأخرجه حتى وادخل الحجر، ثم بعد ذلك لما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير وهدم الكعبة فأخرج الحجر وأعادها على بناء الجاهلية الحجاج وسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي وبقيت هكذا. يقال إن جعفر أبو جعفر المنصور خليفة العباسي قال استشار الإمام مالك وقال له يا إمام مالك ألا ترى أني أدخل الحجر وأعيدها كما فعل ابن الزبير؟ يكون هذا هو فعل السنة. فاستمهله الإمام مالك قال أمهلني، ثم بعد ذلك قال أرى أن تتركها كما كانت ولا تفعل. فقال لما؟ أنا أريد أفعل السنة. قال أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك، كل ملك يأتي وهذا يهدم وهذا يبني. فكان رأيه موفق رحمه الله، وبقيت على ما كان إلى الآن، على ما كان على الجاهلية. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة وأبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت، فبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام وجعلت له خلفا، فإن قريشا لما بنيت البيت استقصرت
النفقة، يعني قصرت النفقة، قصرت بهم النفقة. نعم.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود أن أم المؤمنين قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومي، وفي حديث محمد قومك، وحديث عهد بشاهدية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، فلما ملك ابن الزبير جعل لها بابين.
نعم. والحديث قبلها أن عائشة قالت ما أرى ترك، قال عبد الله بن عمر، لأن كانت عائشة قالت هذا لولا حدثان عهد ما أرى أن النبي ترك السلام الركنين الذي هي الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم اللي هو الركن الشامي والعراقي، ما استلمهما لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن الحجر خارج منهم، وأما الركن الأسود والركن اليماني فهما على قواعد إبراهيم، فلذلك كان يستلمون يستلمون النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل ابن زبير الحجر صار السلم الأربعة كلها، صار كلها على قواعد إبراهيم. نعم.
السلام الله عليكم. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فإنهم قد عجزوا عن بنائه فبلغت به أساس إبراهيم عليه السلام. قال فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه. قال يزيد وقد شهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم عليه السلام حجارة كأسنمة الإبل متلاحكة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة.
وهذا في آخر الزمان ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيها النبي قال لعائشة لولا حديث عهد قومك بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها على أساس إبراهيم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح وأخرجه الشيخان، واستدل به العلماء على قاعدة من قواعد الشرع، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وترك فعل ما هو الأولى دفع للمفسدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة خوفا من تغير القلوب لحدث عهد بالكفر والجاهلية، ترك هدم الكعبة حفاظا على دينهم وإيمانهم خوفا من أن يرتدوا ويتحملوا، لذلك أبقاها. عبد الله بن زبير قال أنزال المحذور الآن الحمد لله ثبت الإيمان في القلوب وزال المحذور ولا يخشى من شيء، فأنا أريد أن أعيدها وأدخل الحجر كما فعل النبي صلى الله
عليه وسلم.
وكان مصيبا في ذلك، كان مصيب في ذلك ابن عباس. ها؟
نستشير من مالك قبل
ذلك. إيه هذا بعد ذلك، بعد ذلك. لما جاء الحجاج وهدمها وأعادها كما كانت خشي أنه سلم مسألة تلاعب، الناس تلاعبون بها. نعم.
تأتي دولة جديدة.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. دخول البيت. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد، وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب، فمكثوا فيها مديا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وركبت الدرجة ودخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ها هنا. ونسيت أن أسألهم كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت.
نعم، دخول البيت يعني دخول الكعبة، فيها ابن عمر وهذا أنه دخلها وبلال وأسامة، وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الحاجب، والحاجب معهم فتح الكعبة، أجاف عليهم الباب فمكثوا فيها، ثم فتح الباب ابن عمر كان يتمنى أنه دخل، صار واقف على الباب، مجرد ما خرج قال يا بلال وين المكان اللي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأله فقلت أين صلى النبي فأراه؟ قال ها هنا. قال ونسيت أن أسألهم كم صلى من ركعة. نعم في البيت.
أحسن الله عليك. نعم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأجافوا عليهم الباب فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج. قال ابن عمر كان أول من لقيت بلالا فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما بين الأسطوانتين.
يعني حدد له المكان ولا مسألة. سيأتي في الحديث الذي بعد هذا إن ابن عمر سأله أنه قال صلى ركعتين، قال نسأل كم صلى. هنا قال نسيت أن أسأله. في الحديث اللي بعده سيأتي أنه قال صلى ركعتين. نعم.
صلى الله عليه. موضع الصلاة في البيت. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا السائب بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ودنا خروجه ووجدت شيئا فذهبت وجئت سريعا فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا فسألت بلالا أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين ما بين الساريتين.
إذن فيه تحديد كم صلى، وفي الحديث قال نسيت وأنا أسألهم كم صلى، هنا قال نسيت، هنا قال صلى ركعتين. فالجمع الحديث أنه نسي أولا أن يسأله كم صلى ثم لقيه مرة أخرى فسأله فقال ركعتين بين الساريتين، ويؤيدها الحديث البعلي. وأما حديث أسامة بن زيد الذي فيه أن النبي سبح في نواحيها وكبر والمصلي فهو نافي، والموسط مقدم على النافي، قل سبح وكبر لا ينافي أنه صلى، وصلى وسبح وكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أتي ابن عمر في منزله فقيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة، فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا على الباب قائما، فقلت يا بلال أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قلت أين؟ قال ما بين هاتين الأسطوانتين ركعتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي عن ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فسبح في نواحيها وكبر ولم يصل، ثم خرج فصلى خلف المقام ركعتين، ثم قال هذه القبلة. الحجر. أخبرنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال ابن الزبير سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع وجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا قرة بن خالد عن عبد الحميد بن جبير عن عمته صفية بنت شيبة قالت حدثتنا عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ قال ادخل الحجر فإنه من البيت.
نعم. وهي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال لولا أن الناس حيث عهد بالكفر ولا يتحملوا وتتغير قلوبهم وخشى عليهم من الردة ولنقلت الكعبة وجعلت لها بيت، وليس قال عندي من النفقة ما يقوى على بناء الكعبة في ذلك الوقت، لا دخلت فيه الحجر. ابن الزبير طبق الحديث قال عندي من النفقة ما يكفي وزال المحذور. نعم. كان موفقا في ذلك، إلا أن الحجاج عادها كما كانت. نعم
أحسن الله عليك.
فضل الصلاة داخل الكعبة؟
نعم
في أجر فضل
فضل خاص. لا سيأتي، سيأتي أن الحجر من الكعبة، اللي يصلي في الحجر كأنما صلى في جوف الكعبة. نعم
الصلاة بالفريضة،
العلماء يقولون لا صح الفريضة داخل الكعبة.
ولا
السنة؟ لا صلى في ركعتين. نعم صلى ركعتين ما في ما.
صلى الله عليه. الصلاة في الحجر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال
أن بأنا لا ركعة الطواف وخلف المقام، هذا الأفضل. نعم
داخل
الحجر. نعم داخل الحجر صلى داخل الكعبة، والأفضل خارج الكعبة، الأفضل خلف المقام. نعم نعم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني علقمة ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجرة فقال إذا أردت دخول البيت فصلي ها هنا، فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك اقتصروا حيث بنوا.
نعم اختصروا يعني قصروا في النفقة. نعم
التكبير في نواحي الكعبة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو أن ابن عباس قال لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ولكنه كبر في نواحي.
سبق في حديث ابن عمر إثبات أنه صلى في البيت، وابن عباس نافي، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي. نعم صلى وكبر. نعم
الذكر والدعاء في البيت. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء عن أسامة بن زيد أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فأمر بلالا فأجاف البيت، والبيت إذاك على ستة أعمدة، فمضى حتى إذا كان بين الأسطوانتين اللتين تليان باب الكعبة جلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وخده عليه وحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة والاستغفار، ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة ثم انصرف فقال هذه القبلة هذه القبلة.
هنا دخل يعني الكعبة وصلى فيها وكبر في نواحي. نعم
صلى الله عليه. هذا شيخنا كان يوم الفتح.
نعم يوم الفتح.
نعم. وضع الصدر والوجه على ما استقبل من دبر الكعبة.
على ما استقبل
من دبر الكعبة.
نعم.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل، ثم مال إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه، ثم كبر وهلل ودعا فعل ذلك بالأركان كلها، ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة.
نعم يقتصر على ما ورد ولا يزاد عليه من وضع الصدر والخد على ما يستغفر من دور الكعبة إلى دخل البيت. نعم
صلى الله عليه. موضع الصلاة من الكعبة. أخبرنا اسمع
لا 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 لا, لا.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء عن أسامة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت صلى ركعتين في قبل الكعبة ثم قال هذه القبلة. أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصلم النسائي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج عن عطاء أنه قال سمعت ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فدعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة.
نعم هذا كلام أسامة، لكن بلال أخبر أنه صلى ركعتين والمثل مقدم على النافي. أسامة يقول لم يصلي وبلال قال أنه صلى، يقدم المثبت على النافي لأنه معه زيادة العلم. نعم
صلى الله عليه.
يعني في بعضها يعني في مستقبل يقول مستقبل. نعم مستقبل أمامه والأمر في هذا يعني حسب التيسير. نعم
أحسن الله إليه. موضع
أخبرنا عمرو كملت
أخبرنا عمرو بن علي.
نعم
أحسن الله إليه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثني السائب بن عمر قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس ويقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر الذي يلي الحجر مما يلي الباب. فقال ابن عباس إنما أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا فيقول نعم فيتقدم فيصلي.
نعم.
ذكر الفضل في الطواف بالبيت.
قوله هنا يعني ما يلي الركن الذي في الذي يلي الحجر يعني الذي يلي الحجر الأسود. نعم.
السلام الله عليكم. ذكر الفضل في الطواف بالبيت. حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب من لفظه قال أنبأنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عطاء عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما يحطان الخطيئة وسمعته يقول من طاف سبعا فهو كعيد لرقبة.
نعم. والحديث ضعيف في علتان. إحداهما عطاء بن السائب اختلط بآخره وحماد بن سلمة ممن روى عنه قبل الاختلاط وبعده. والثاني الرجل المبهم أن رجلا رجل مبهم السائل لأبي عبد الرحمن ولعله ابن عمر نعم.
صلى الله عليه وسلم. الكلام في الطواف. أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن شريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووس أخبره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده إنسان بخزامة في أنفه فقطعه فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده.
نعم. الحديث الأصل في البخاري وفيه بحث الكلام في الطواف وفيه إنكار المنكر باليد عند القدرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قطع الحزامة في أنفه. وفيه أنه لا يجوز الإنسان أن يقود أخاه في أنفه فيشبهه بالبهائم فليأخذ بيده. خذ بيده. نعم.
السلام الله عليكم. أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقوده رجل بشيء ذكره في نذر فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقطعه قال إنه نذر.
نعم. شبه بالدواب. نعم.
إباحة الكلام في الطواف.
نعم.
أخبرنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت الصلاة فأقلوا من الكلام. اللفظ ليوسف خالفه حنظلة بن أبي سفيان. أخبرنا محمد بن سليمان قال أنبأنا الشيباني عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس قال قال عبد الله بن عمر أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة.
إيش قال عمر؟
قال عبد الله بن عمر أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة.
نعم.
إباحة الطواف في كل الأوقات.
وهذا المروي عن ابن عمر أقلوا الكلام في الطواف إنما أنتم في الصلاة يوافق ما روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا وهو أصح. الطواف بالبيت الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. ومثل هذا له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه. نعم.
بسم الله عليه. إباحة الطواف في كل الأوقات. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله قال يا بني عبد مناف لا تمنعن أحد الطواف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
وهذا في جواز صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي لأنه من ذوات الأسباب وهذا يدل على أن ذوات الأسباب مستثنى من النهي. قال لا تنحن طاف بهذا البيت وصلى أي تسلسل يعني حتى في وقت النهي. نعم
حتى الوقت المغلق
حتى أي وقت
قبل المغرب بقي.
لا لا أولى في هذا يعني توقف. نعم
صلى الله عليه. كيف طواف المريض؟ أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليهم وأنا أسمع علي بن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مستور.
وهذا في الصحيحين وفيه أنه ينبغي المرأة تتحين الوقت الذي يقل فيه الرجال حتى تطوف. فأم سلمة كانت تشتكي متعبة فقال النبي طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطافت في ذلك الوقت المسجد الحرام ما في أبواب دخلت على البعير طافت من وراء الناس الناس قدامها النبي يصلي بالناس وذلك في فجر اليوم الرابع عشر من ذي الحجة النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت طواف الوداع ثم أدرك الصلاة وصلى بالناس وقرأ سورة الطور وأم سلمة طافت والناس صلوا من ورائهم يعني الناس يعني يصلون أمام الكعبة وكما وأم سلمة تطوف من وراء الناس من وراء الكعبة وهم يصلون طواف الوداع على بعيرها. نعم وهذا أستر لها كل الرجال كل خلق أمامها الرجال أمامها ما وراء أحد. نعم
أحسن الله إليك. طواف الرجال مع النساء. أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة قالت يا رسول الله والله ما طفت طواف الخروج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس. عروة لم يسمعه من أم سلمة.
نعم.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قدمت مكة وهي مريضة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء المصلين وأنت راكبة قالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة يقرأ والطور. هنا شيخنا عن أم سلمة والأول عن
زينب تروي عن أمها تروي عن أمها بسلمة
عن أمها. نعم. الطواف بالبيت على الراحلة. أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا شعيب وهو ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن بمحجنه.
نعم وفي دليل على أن ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر لأن لا يؤمن أنت خلاف في الرد على الشافعية الذين يقولون إن البول نجس ولا يأكل لحمه. الصواب أنه حلال. نعم والبعير ما يؤمن. نعم
طواف من أفراد الحج. أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا سويد وهو ابن عمرو الكلبي عن زهير قال حدثنا بيان أن وبرة حدثه
وبرة فتح الباء
فتح الباء صلى الله عليه وسلم أن وبرة حدثه قال سمعت عبد الله بن عمر وساله رجل أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج قال وما يمنعك قال رأيت عبد الله بن عباس ينهى عن ذلك وأنت أعجب إلينا منه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة.
إيش طاف من أفرد الحج هنا قال سمعت عبد الله بن عمر أطوف بالبيت وقد أحرمت الحج قال وما منعك قال رأيت ابن عباس ينهى عن ذلك وأنت أعجب إلينا منه قال رأينا رسول الله أحرم بالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. نعم محرم هذا المفرد. نعم
الإمام ابن عباس كان يرى التمتع الظاهر لأنه كان يرى التمتع لعل هذا
ابن عباس يرى هذا من طاف وسعى حل شام أبا. نعم
صلى الله عليه. طواف من أهل بعمرة. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه قال سمعت ابن عمر وسألناه عن رجل قادم معتمرا فطاف بالبيت ولم يطوف بين الصفا والمروة أيأتي أهله قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
المعنى أنه لا يأتي أهل حتى يطوف ويسعى ويحلق ويقصر. أنه في العمرة طاف وسعى وصرف ركعتين يعني، وبقي عليه إيش؟ بقي عليه السعي وطاف بين الصفا والمروة انتهى، ما بقي إلا التقصير، فلا يأتي أهل حتى يطوف ويسعى ويحلق ويقصر. نعم.
السلام عليكم. كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسق الهدي؟ أخبرنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، ولما بلغ الحليفة صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج والعمرة جميعا فأهللنا معه، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وطفنا أمر الناس أن يحلوا، فهاب القوم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لأحللت، فحل القوم حتى حلوا إلى النساء، ولم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقصر إلى يوم النحر.
نعم، وهذا معروف النبي صلى الله عليه وسلم حل بالحج والعمرة جميعا، ولما قدم أمر الناس أن يحلوا يعني من لم يسق الهدي، فهاب القوم يعني تلكوا، لأن هذا ليس معروف في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترى تأخره قال لولا معي الهدي لأحلت معكم. نعم.
السلام الله عليكم. طواف القارن. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قرن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
هكذا نعم، دل الحديث وغيره على أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد بين الصفا والمروة، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأحاديث قال به جمهور العلماء خلافا للأحناف القائلين بأن عليه سعيين. الأحناف يقول القارن عليه سعيين وطوفين مثل متمتع. نعم.
السلام الله عليكم.
الحج والعمرة.
نعم.
الذي طاف بالحج والعمرة ولم يسق الهدي يعتبر
ما يسق الهدي خلاص له أن يفسخ ورجع على حمرة. نعم.
أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر عن نافع قال خرج عبد الله بن عمر فلما أتى ذا الحليفة أهل بالعمرة فسار قليلا فخشي أن يصد عن البيت فقال إن صدت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما سبيل الحج إلا سبيل العمرة أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا فسار حتى أتى قديدا فاشترى منها هديا ثم قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرني هانئ بن أيوب عن طاووس عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا
يعني بين الصفا والمروة، أما طواف الحج هذا يكون يوم العيد، هذا معروف، وهذا كما سبق أن ابن عمر نص يعني أشار عليه أهله وولده أن يترك الحج في ذلك العام، فقال إن صدت صنعت كما صنع رسول الله، ثم أحل بالعمر ثم أحل بالحج معه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ذكر الحجر الأسود. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا موسى بن داود عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود من الجنة.
نعم، هذا محمد بن سلمة هنا ممن روى على عطاء بن السائب قبل اختلاطه وبعده كما في التهذيب، بخلاف حماد بن زيد وسفيان فإنهما ممن روى عنه قبل الاختلاط، وعليه فهذا الحديث ضعيف، لكن ذكر الحافظ الفتح على ترجمة البخاري باب ما ذكر في الحديث الحجر الأسود أن له طريقا آخر برواية جرير، وعليه فيكون الحديث حسن لغيره، ويثبت ذلك أن الحجر الأسود من الجنة، وجاء في أثر آخر أنه نزل من الجنة أشد فياضا من الثلج فسودت خطايا بني آدم، يعني جاء في أثر أنه نزل الحجر من الجنة أشد فياضا من الثلج فسودت خطايا بني آدم. نعم.
السلام عليكم.
ها؟ ذكر
أن الحجر أخذ من مكة في فترة.
نعم، أخذوه الرافضة. قرابطة أخذوه ضعف الأحسن. جاء جلس 22 سنة مدة طويلة، حتى صار العلماء يؤلفون يقولون إذا وجد الحجر فإنه يستحب استلامه، ما في حجر بعض مدة طويلة. نعم
السلام الله عليكم.
وعلى هذا الحديث يكون حدثا لغيره يثبت به أنه نزل من الجنة. نعم
استلام الحجر الأسود. حدثنا أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا.
نعم يعني بالحجر يعني بك حفيا يعني عمر قبل الحجر والتزمه قال رأيت بك حفيا يعني احتفي بك. نعم
السلام الله عليكم. تقبير الحجر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عيسى بن يونس وشرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر جاء إلى الحجر فقال إني لا أعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك ثم دنا منه فقبله.
نعم
كيف يقبل؟
مشروع تقبيل الحجر لكن في الطواف غير مستقل. بعض العامة مجرد ما سلم الإمام فريضة تركضون على الحجر السلام هذا خطأ إلا إذا كان معتبر أو حاج فإنه إذا طاف بالبيت وانتهى وصلى في المقام يسلم ويستلم الحجر ثم يذهب الصفا قبل السعي. نعم
وبالفعل هذا ما يجوز أنك بأي وقت تقبل الحجر
مش أي فعل
لأنه انتهى من الطواف
لا
وصلى بعدين راح قبل
الحجر إذا كان بيأس هذا بس وإلا فلا. نعم
إذا كان بيأس
نعم
صلى الله عليه. ولو كان شيخ ينوي انه يطوف بعد الصلاه
ها
لو كان ناوي انه حيطوف بعد الصلاه مثلا بعد
ايه
هل يقبله؟
لا
يقبله بعد النهايه
ما يقبل الا في كل شوط. نعم
لو مسك سره وبين الاشواط وطال الفصل
لا ما ينبغي اذا كان يطول الفصل يبطل يعيد السعي لا
مسك سره وبعدين قبل
لا ما هو بلازم تقبيل ما هو بلازم سنة. نعم إذا كان يؤدي إلى التأخير. نعم
حتى أولي شيخنا يخشانهم يسلموا قبل الإمام لأنهم كانوا نعم. يسرعون جدا نعم. بطريقة غير
الجهل هكذا الجهل يصنع بأصحابه. نعم
سلام كيف يقبل كيف يقبل
لا. تقبيل الحجر قرأته
هي قرأنا نعم
ها؟
ثم دنا منه فقبل إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع قرأنا
ولولا أني لا تصدقكم. نعم
كيف يقبل. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن حنظلة قال رأيت طاووسا يمر بالركن فإن وجد عليه زحاما مر ولم يزاحم وإن رآه خارجا قبله ثلاثا ثم قال رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب فعل مثل ذلك ثم قال إنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلته ثم قال عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك.
نعم يعني
طاووس
نعم طاووس اقتدى به الحديث صحيح لكن بدون تكرار التقبيل ثلاثا.
أيوة صلى الله عليه.
نعم
كيف يطوف أول ما يقدم وعلى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر.
نعم
أخبرني عبد الأعلى بن واصل بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى البيت بعد الركعتين فاستلم الحجر ثم خرج إلى الصفا.
نعم في مشروعية قراءة الآية واتخذ مقام إبراهيم مصلى قبل ركعتي الطواف في استلام الحجر بعد ركعتي الطواف قبل الخروج إلى الصفا هنا في هذه الحالة يستلم. نعم
حسن الله حتى شيخنا فيه أنه قبل الطواف
ها؟
أنه بداية دخول أنه استلم قبل ما يعني. قبل أن يطوف
نعم قبل أن يسعى قبل السعي بعد أن يصلي ركعتين المقام ويريد السعي يستلم الحجر. نعم
الأول ما دخل مصر
بعد الطواف هذا بعد الطواف. نعم
صلى الله عليه. كم يسعى. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل الثلاثة ويمشي الأربع ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
نعم هذا هو السنة.
طواف القدوم.
الرمل السنة مستحب. نعم.
كم يمشي؟ أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة.
نعم.
الخبب في الثلاثة من السبع.
نعم.
أخبرنا أحمد بن عمرو وسليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع.
يخب يعني هي الهرولة. نعم. ثلاثة أطواف والأربع يمشي. نعم.
الرمل في الحج والعمرة.
نعم.
أخبرني محمد وعبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يخب في طوافه حين يقدم في حج وعمرة ثلاثا ويمشي أربعا قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
نعم ما سنة يخب في طوافه حين يقدم ثلاثا ويمشي أربعا. نعم.
السلام الله عليكم.
النافل هذا في الثوب ما تخب طواف السنة
تطوع
شيء
غير طواف القدوم.
كيف
يسأل الشيخ هل خاص بطواف القدوم أو بالطواف كله؟ من أراد أن يطوف في أي لحظة هل يخب ولا
لا؟ الخبب في أول طواف يقدم في مكة لحج العمرة. أما التطوع فلا.
صلى الله عليه. الرمل من الحجر إلى الحجر. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر
إلى الحجر
من الحجر إلى الحجر حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف.
نعم. رسول رمى من الحجر إلى الحجر رمل.
نعم.
يعني الرمل هو الإسراع المشي مع مقربة الخضرة من الحجر إلى الحجر ثلاثة أطواف ثم مشى. فالرمل يكون في ثلاثة الشاطئ الأولى. نعم.
أحسن الله عليك. العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت.
إيش العلة؟
العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت.
نعم.
أخبرني محمد بن سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة قال المشركون وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرا فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك فأمر أصحابه أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين وكان المشركون من ناحية فأمر أصحابه أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين وكان المشركون من ناحية الحجر أو الحجر
الحجر
فقالوا لهؤلاء أجلد من كذا.
نعم. أمرهم أن يرملوا فكان في عمرة القضية يرملون إلى الركن اليماني ثم يمشون إلى الركن حتى ما يتعبون ولأن قريش ما تراهم اختفون عنهم خلف الحجر فإذا اختفوا عنهم صاروا يمشون ثم في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الحجر استقرت السنة على هذا في عمرة القضية بس يرمل بعض الشر ثم استقرت السنة فأمرهم في حجة الوداع سلموا السنة في جميع الأشواط الثلاثة. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا قتيبة وقال حدثنا حماد عن الزبير بن عدي قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال الرجل أرأيت إن زحمت عليه أو غلبت عليه فقال ابن عمر اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
والمعنى اترك الاعتراضات وافعل السنة وكأن السلام من أهل اليمن كان ابن عمر يحرص على الاستلام ويزاحم عليه وهذا اجتهاد منه مخالف السنة لما وافق عليه كبار الصحابة إذ السنة عدم المزاحمة ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تزاحم فإنك جلد فتؤذي الناس مقصود أن ابن عمر كان يزاحم اجتهادا منه، وابن عمر له اجتهادات منها تتبع أماكن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يجلس فيها يجلس فيها، واللي ينام فيه ينام فيه، واللي يبول فيه يبول فيه، هذا أيضا اجتهاد وغير مشروع، فله اجتهادات رضي الله عنه، هذا من اجتهاده أنه يستلم الحجر ويزاحم عليه. نعم.
بسم الله عليكم شيخنا، الأثر هذا لا تزاحم
يراجع، هذا يراجع ما هل هو صحيح أو غير صحيح، يحتاج إلى مراجعة.
بسم الله عليكم. استلام الركنين في كل طواف.
نعم.
أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف.
نعم.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
سنة ولا؟ نعم سنة. مستحب. نعم نعم مستحب. لا ما يشير.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني.
نعم، لأنهما على قواعد إبراهيم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. مسح الركنين اليمانيين.
نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين.
لأنهما على قواعد إبراهيم. نعم.
ترك استلام الركنين الآخرين
لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، وهما الشامي والعراقي، ولذلك لأنه أخرج الحجر، وخمسة أذرع ونصف ما يقال كلها داخل كلها من الكعبة. نعم. نعم. لا، هذا استنباط، استنبطه العلماء.
قال
ابن عمر سلم أرى النبي ترك استلام الركنين إلا لأنهما لم يتم على قواعد إبراهيم. نعم.
السلام الله عليكم. أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبانا بن إدريس عن عبيد الله وابن جريج ومالك عن المقبولي عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رأيتك لا تستلم من الأركان إلا هذين الركنين اليمانيين، قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا هذين الركنين. مختصر.
نعم.
أخبرنا أحمد بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين.
من نحو
دور الجمحيين
يستلم من أركان البيت الركن الأسود والذي، نعم، كان بالدور في ذلك الوقت،
كان لهم
بيوت موجودة دور الجمحيين، ما يوجد شيء منها. نعم.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع قال قال عبد الله رضي الله عنه ما تركت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما اليماني والحجر في شدة ولا رخاء.
عبد الله بن عمر، يعني الزحام وغير الزحام، مرة ما يترك استلامه. نعم. اجتهاد منه
رضي الله
عنه.
أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام الحجر في رخاء ولا شدة منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه.
كان يزاحم رضي الله عنه حتى يستلم، وهذا اجتهاد منه. السنة عدم المزاحمة وترك الاستلام عند الزحام. نعم.
استلام الركن بالمحجن. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
والمحجن عصا لها رأس منحنية يمده ويستلمه لأنه على البعير. نعم.
الإشارة إلى الركن. أخبرنا بشر بن هلال.
ها؟
ليطوف على العربية كأنه على بعير راكب.
ممكن إذا كان يشق عليه.
ما يشق عليه.
إذا ما يشق عليه فيستلم. نعم. إذا كان ما يشق عليه فنعم.
وهل يقبل شيخ؟
نعم.
يده أو العصا؟ الآن بعض الناس إذا لمسه يقبل.
أي نعم، لا بس.
لا بس. نعم. صلى الله عليه.
قبل مع السلامة إذا كان. أما قبل إذا كان يستطيع أن يقبله يقبله ويستلم بيده يقبله، وإذا كان لا يستطيع يستلم بيده ويقبله. نعم. وهذا سنة، كله سنة.
الطوف العربية أريح، بس أريح يكون في الطوف الجديد عشان فيه هواء، ما يقدر يطوف الطوف الجديد إلا إذا ركب العربية.
على كل حال،
طيب العربية ما الطوف الجديد ما يقدر يستلم منه.
على كل حال السلام هذا سنة. نعم.
نتكلم عن الطوف.
نعم.
الإشارة إلى الركن. أخبرنا بشر بن هلال قال أنبانا عبد الوارد عن خالد عن الكلمة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه.
نعم.
قوله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد.
نقف على هذا.
أحسن الله عليك.
غدا إن شاء الله نكمل
إن شاء الله
كتاب الحج. يكون غدا آخر الدروس قبل الحج
إن شاء الله.
وفق الله جميعا.
أحسن الله عليك.